بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة الكتاب المبارك وهو مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتحقيق كشف المناهج والتناقيح، تخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال: فصل في الوسوسة. قال من الحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. قال: قلت: رواه أبو داود في الأدب والنسائي في اليوم والليلة كلاهما عن ابن عباس، وسند أبي داود سند صحيح، سند الصحيحين. والحممة الحمم الفحم والرماد وكل ما أحرق بالنار.
يعني أن الصحابي يجد في نفسه الشيء لأن يحدث به، لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به. سبق كلام المناوي في هذا أنه قال، ومعنى الحديث لما قال النبي ذاك صريح الإيمان، قال إن استعظام ذلك هو صريح الإيمان، لا أن الوسوسة به صريح الإيمان. استعظام ما يقع في نفسه هو ذا صريح الإيمان، لا أن الوسوسة في نفسها هي صريح الإيمان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان،
فدل هذا على أن ما يعرض على النفوس لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا عرض على النفس، والنفس لا تقوى على ألا تفكر في هذا وألا يعرض عليها هذا. نعم. لكن الإنسان لا يتشرب قلبه هذه الوساوس، وإنما يدفعها دفعا. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة.
فإذا كان دفع الوساوس من صريح الإيمان وهي وساوس، دل هذا على أن دفعها إذا صارت واقعا عند الناس صريح الإيمان من باب أولى، فتدفع الوساوس وتدفع الشبهات. فإذا كانت وساوس أفكار في عقول الناس فليدفعها الناس، فإن تحولت إلى واقع وصارت فكرا في الواقع فدفعها من باب أولى، يكون صريح الإيمان. فدل هذا على أن دفع الشبهات صريح الإيمان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاز بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال: قلت: رواه الترمذي والنسائي كلاهما في التفسير من حديث مرة عن عبد الله بن مسعود قال: قال الترمذي: حسن غريب، ولا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص، وسندهما سند مسلم إلا عطاء بن السائب، فإنه لم يخرج له مسلم إلا متابعا. واللمة قال ابن الأثير: الهمة والخطرة تقع في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليسفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: قلت: رواه أبو داود في السنة والنسائي في اليوم والليلة كلاهما من حديث ابن إسحاق عن عمه ابن مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومحمد ابن إسحاق ابن يسار كان من ومحمد ابن إسحاق ابن يسار كان من بحور العلم صدوقا، روى له أصحاب السنن ومسلم مقرونا، واختلف في الاحتجاج به. قال المزي: حديثه فوق الحسن. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. قال: قلت: رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في المناسك في الخطبة يوم النحر كلاهما من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه أطول مما ذكره المصنف. وقال الترمذي حديث صحيح.
نعم.
باب الإيمان بالقدر. قال من الصحاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق
طبعا قبل أن يأس الشيطان كما سبق وقلنا بما في نفسه لما رأى قوة الإسلام وقوة التوحيد فإنه يأس أن يعبد في هذه الأرض، لا أن هذا لا يقع بعد ذلك في حال ضعف المسلمين. وبهذا الحديث استدل القبوريون في الرد على محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأحفاده، وقالوا لهم أنتم تقولون الشرك عاد، الشرك عاد إلى الجزيرة، وهذا شرك وهذا شرك، والنبي قال إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه. فرد أئمة الدعوة عليهم في الاستدلال بهذا الحديث وقالوا إن هذا باعتبار ما يقع في نفس الشيطان لا باعتبار الواقع، فإن الشيطان يائس لما رأى قوة الإسلام، لكن هذا لا يمنع أنه يقع إذا ضعف الإسلام عند الناس. نعم.
باب الإيمان بالقدر. من الصحاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. قال قلت رواه مسلم والترمذي كلاهما في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق أي قدرها أو أجر القلم على اللوح المحفوظ بتحصيل مقادير الخلائق على وفق ما تعلقت إرادته به. وأما قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة فمعناه طول الأمد وتمادى، طول الأمد وتمادى ما بين التقدير والخلق من المدة خمسون ألف سنة مما تعدون. وفيه دليل على أن الماء والعرش لم يخلق شيء قبلهما، وأيهما سابق للآخر الله أعلم بذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم
كتب الله مقادير الخلائق أي قدرها أو أجر القلم على اللوح المحفوظ بتحصيل مقادير الخلائق على وفق ما تعلقت إرادته به. وأما قبل أن يخلق الخلائق
يعني ليست كتابة يعني حقيقية. قال وأما قبل أن يخلق الخلائق سنة فسنة، الكتابة هذه كتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة كتب، هذه مرحلة الكتاب، وهي المرحلة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، وقبلها العلم. فالله عز وجل علم ما العباد فاعلون، فعلم خلق العباد وأفعالهم وما يكسبون، والله خلقكم وما تعملون، ولكن كتب هذا في لوح محفوظ الكتابة العامة قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، هذه الكتاب. قوله هنا كتب الله مقادير الخلائق أي قدرها أو أجر القلم على اللوح المحفوظ بتحصيل مقادير الخلائق على وفق ما تعلقت إرادته به، إذا قصد يعني الكتابة ماشي من كلام فيه اشتباه. وما قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة فمعناه طول الأمد وتماد ما بين التقدير والخلق من المدة خمسين ألف سنة مما تعدون. أدري هذا إيه المراد بكلامي هذا؟ ما بين التقدير والخلق من المدة، إيه بس التقدير ما يطلق الكتابة خلاص، نعبر بالكتابة لأن التقدير هذا الله عز وجل قدر هذا بعلمه السابق مو بالكتابة. فالشاهد يعني نحذف الكلام هذا، نضع مكانه أن هذه مرحلة الكتابة، وأن هذه الكتابة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وقد سبق بالمكتوب هذا علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله أزلي لا أول له، علم الله عز وجل أزلي لا يزال ربي سبحانه وتعالى عليما عالما بكل شيء، وليس هناك بداءة في علم الله، لم يكن يعلم فعلم كما تقول غلة القدرية، لا. وفي دليل على أن الماء والعرش لم يخلق شيء قبلهما ويهما سابق للآخر الله أعلم بذلك، لم يخلق شيء قبلهما إذا قصد من الخلق المحسوس المعلوم للناس، وإلا فخلق الله عز وجل لا يعلم أحد مداه ولا ابتداءه، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل ويخلق وليس هناك أولية لخلق الله عز وجل يعلمها الناس، وإنما لا يزال رب سبحانه وتعالى يخلق ويعمل. ومن يقول بأن هذا الحديث لها أول، نقول حدد الأول أين هو، متى كان، ما دليله. ومعناه أن الله عز وجل بقي زمانا معطلا عن الفعل، فهذا الخلق المحسوس المعروف يوم قبل العرش القلم، هذا في الخلق المحسوس الذي نعلمه. أما ما لا نعلمه فالله عز وجل خلق عوالم، ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق. قال سبحانه فعال لما يريد، وإن تعطيل الله عن الفعل لحظة من اللحظات وقت من الأوقات نقص. ربي ما يعطل، ولا تزال آثار أسماء وصفات موجودة في الكون، وليست هذه الآثار مقترنة بالخلق المحسوس الموجود هذا. فإن أيضا الماتريدية وكذا يقولون له له معنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى الربوبية ولا مربوب، لكن اسم أيضا لكن معطل عن الأثر إلا في الخلق المحسوس هذا الذي وجد. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا يزال ربي يفعل، ولا تزال آثار أسماء وصفاته سبحانه وتعالى في الكون. ولهذا فمن قال بأن هذه الحوادث والمخلوقات لها أول فليبرز الدليل، ثم القائل بأن لها أولا معناها أنه قبل هذا الأول كان معطلا، لكن نثبت خالقا ونثبت مخلوقا، نثبت أن الله لا يزال يفعل، ونثبت أن مخلوقا لا يكون في قدم الخالق، لأنه كفروا شيخ الإسلام بهذه العقيدة حيث ظنوا أن كلامه هذا وهو كلام أهل السنة، ظنوا أن هذا الكلام يقتضي أن الخلق قديم، وأن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم. لا، فرق بين فاعل ومفعول، لكن الكلام في المفعول هذا متى كان، هل له أول، ما له أول. فأما أنه هناك فرقا بين فاعل ومفعول هذا مقرر ولا خلاف فيه، بين خالق ومخلوق هذا مقرر لا خلاف فيه. فإذا نثبت ما أثبته النص، ما هو؟ كان الله ولا شيء قبل. ما هو؟ الله خالق كل شيء. ما هو؟ فعال لما يريد. فلا زال ربي سبحانه وتعالى يخلق، ولا زال ربي سبحانه وتعالى يفعل، ولكن لا يقال مفعول يتزامن مع فاعل، الفاعل يسبق المفعول، الخالق يسبق المخلوق. فبهذا نكون آمنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولم نصف ربنا سبحانه وتعالى شيئا من النقص، ولم ندعي شيئا لا دليل عليه. نعم واضح هذا، المهم عباراته كلها غير واضحة. نعم لا في أوقف هذا بالنسبة للعرش والقلم في المخلوق المعلوم بالنسبة لنا، لكن الله أعلم بمخلوقات، لا يزال رب يخلق سبحانه وتعالى، لا يزال رب يخلق سبحانه وتعالى. إذا قلنا بهذا الكلام مطلقة ولي مطلقة، نقول الدليل، ما الدليل؟ نعم، لكن ده التوفيق بين كلمة أول ما خلق الله القلم. نعم أي يعني هذه أولية نسبية ليست أولية مطلقة. لا، ده الخلق المعلوم المعروف، المعلوم معروف العرش القلم هذا المعلوم معروف، لكن هناك عوالم ما نعلمها. في فرق بين الخلق والمخلوق، الخلق والمخلوق. أما الخلق فلازال رب يخلق، أما المخلوق بقى هذا أول هذا آخر هذا كذا حسب الأدلة التي عندك. أما الخلق فلازال رب يخلق سبحانه وتعالى. فنتوقف عند النص في هذا، نقول لا يزال رب يخلق، لكن من من المخلوقات ما علمناه ومنها ما لم نعلمها. نعم. سابقة لهذا. بس مش الخلق بصفة عامة، ولهذا احنا بنقول العرش يسبق القلم.
قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال قلت رواه مسلم في هذا الباب من حديث طاووس بن كيسان قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر وساقه. قال قوله العجز والكيس، قال القاضي رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل، وبجرهما عطفا على شيء. قال ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. قال ويحتمل العجز عن الطاعة، ويحتمل العموم في أمر الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه.
والكيس
أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه.
نعم.
قال رسول الله
يعني
صلى الله
عليه وسلم كل شيء بقدر، عجزك كسلك همتك انصرافك كل هذا بقدر. فإذا قدر الله لك شيء قدر لك سببه، قدر لك إيه سببه. ولهذا الواحد يا أخواني أحيانا يجد همة مع ضعف بدنه، أحيانا يعني ممكن تكون أنت مريض بس عندك الهمة. وقد يكون الإنسان كامل الصحة والعافية ولكن ما عنده همة، ما عنده همة، ماذا بيفعل مع أنه ما عنده مانع. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه ولابد للإنسان من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. يبقى نحتاج إلى مسألتين، إلى علم يبصر وإلى همة ترقي. ما الهمة هي كل شيء، الهمة اللي مخليك تجلس هنا في الدرس وأي من الفجر جاي تطلب العلم وقد تأتي من بلد أخرى، هذه الهمة. بينما لحظات أنت لا تنتقل من غرفتك إلى الغرفة الأخرى، عايز تدخل المكتبة تجيب كتاب مش قادر. إنما دلوقتي ممكن تجي من بلد تانية الفجر وانت نفسك أحيانا تدخل المكتبة ما فيه، بل الكتاب أمامك ما فيش، بل الكتاب بين يديك ولا تفتح الصفحة، بل الصفحة صارت أمامك وتقرأ ولا تصبر أن تفهم. أأجله ده كله حالات موجودة ولا يا إخوان؟ كلها حالات موجودة. فكل هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، حتى العجز والكيس كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسرد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا.
فكان هذا من نصوص الصفات. موسى عليه السلام يقول أنت آدم الذي خلقك بيده فأثبت اليدين له سبحانه وتعالى. وآدم ماذا قال؟ أنت موسى الذي خلقك الله برسالته وبكلامه فأثبت الكلام لله عز وجل. فهذا من نصوص الصفات. نعم.
فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال قلت رواه مسلم بهذا اللفظ والبخاري ولم يقل خلقك الله بيده إلى في جنته ولا أعطاك الألواح إلى، قال نعم. والترمذي مختصرا ثلاثتهم هنا وأبو داود وابن ماجه كلاهما في السنة، والنسائي في التفسير كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه. وفي رواية فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال قلت رواه الشيخان هنا وفي رواية من الحديث، وليست هذه الرواية في كثير من نسخ المصابيح ولا في نسخة السماع.
نعم قال كما قلنا من قبل كثيرا بأن هذا الحديث من الحديث التي استدل بها من يحتج بالقدر على المعاصي، والرد عليه قد بقدر على المعاصي بمعنى يحتج بقدر المعاصي أي أنه يبرر المعصية بالقدر، لا أنه يقرر أن المعصية وقعت بقدر، فهذا لا خلاف فيه، فالمعاصي وقعت بقدر. لكن حينما يقول أهل السنة الاحتجاج بالقدر على المعاصي يعني تبرير المعاصي بالقدر، وليس الاحتجاج على أن المعاصي وقعت بقدر، هذا مما لا نزاع فيه. فكيف الرد؟ لا في قصة آدم قال له قال أتلوموني على أمر على عملت عملا كتبه الله علي، إذن هو استدل بالقدر على المعصية هنا ولا ماذا؟ ازاي وجه ذلك؟ يعني اقنع الناس، انت بتقنع الناس من عارف، اقنع الناس، كلم الناس، كلم الناس حول هذا الحديث، يقول لك الناس اننا نستدل بالقدر على المعاصي وان الانسان اذا فعل معصيه فالله قدرها ولا داعي للوم ولا العتاب، لا احد يلومني على شيء كتبه الله عليه. الله كتب الزنا ولا ما كتب؟ نقول له كتب، يقول خلاص طيب لماذا تلومون على هذا؟ فكيف الرد؟ كويس. يعني نقول نظم بقى كلامك، انا بقول لك اقنعني، يعني انت لو برضه لك كلامك ده في 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 في, في مجمع مش هتقدر تقنعهم، يعني اقصد خد راحتك في الكلام دلوقتي، اقنعني انا دلوقتي رجل انت خطيب وانا اعترضت عليك هذا الاعتراض وانت في خطبتك، يعني اقنعني اثبت للناس، قول هذا الحديث كذا ولا دليل لكم فيه، تكلم كده بتوسع. لا اضرب امثله، خد راحتك، لان انا رجل دلوقتي اعترضت عليك في الخطبه او في المسجد، اقنعني بقى، يعني انا بقولك شوف او هذا الحديث دل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وان ادم عليه السلام حج موسى لانه احتج على معصيته وهي اكل الشجره بالقدر، فعلامة تمنعنا ان نحتج بالقدر على الزنا وعلى الربا؟ فيكون جوابك ها؟
لان الربا والزنا هي كلها معاصي، فالمعصيه نحن مامورون شرعا منهيين عن المعاصي شرعا، اما المصائب فانها تقع بقدر بتقدير الله لكنها تقع كونا وليست شرعا.
كلامك صعب قوي رضوي، يعني كلامك ده احنا فهمناه مثلا بعد 20 سنه، انا رجل عام عايز تربيني بقى 20 سنه عشان افهم مصايب وكذا وكون وشر، يعني مش ملاحظ انها صعبه؟ يعني مش ملاحظ انها صعبه ولا حد هيأيدك في المسجد خالص؟ يعني محدش هيصورك في المسجد خالص، خد بالك، لا ده محدش فاهم الكلام ده، احنا فهمناه بعد 20 سنه. ماشي شيخ ابراهيم. يعني انتوا سايبين الحديث ليه؟ يعني اقصد انت دلوقتي بتحتاج بتخطب الحديث ده على المنبر وانا راجل اعترضت، انت سايب لي ليه؟ انت تقول يعني كلمني كلاما، هو انا عارف ان شاء الله ان كل واحد فيكم يعني قادر ان هو يصوغ، بس يمكن عشان المجمع الجمع بس او كذا، بس يعني كلمني كلاما، اقنعني انا عامي احتج عليك بهذا، او رجل امام التلفزيون، او رجل تعلمت في تعليم رسمي هذه المسألة، فاقنعني يعني اقنعني يعني اقنعني. انت هتقول مثلا الله قدر كذا، الحديث نفسه يعني ابدأ به ثم استدل عليه. ها قولي هشام. ازاي يا عم الشيخ؟ مش فاهم انا، مش فاهم مش فاهم. وبقول اتلوموني على امن قدره الله عليه او مش فاهم يعني عايز تقول ايه؟ انا هنا هو ادم احتج بهذه بالقدر على المعصية. ها؟ مش الاول نشخص يعني نقول الاول ايه وجه الاستشهاد عنه في الحديث وماذا تريد ان تصل اليه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول يا اخ انه الواحد يزني يسرق يقتل يشرب الخمر قول الله قدر عليه هذا وده في الحديث ولا ماذا؟ انت ماذا تريد يا رجل؟ انا اقول له كده، انت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ احنا بنقول من عصى تاب استغفر واناب الى الله عز وجل. انت بتقول الان من عصى بر فعله بالقدر نظر الحديث، فما وجه ذلك عندك انت يا رجل؟ انت يا اخي انت بتستدل هذا الحديث على ايه؟ بهذا. يبقى احنا اللي نقلب عليه التفسير هو يفسر لنا، هو الذي يفسر لنا. انت ماذا تريد؟ ماذا تريد من هذا الحديث؟ تريد ان واحد يزني يقتل يشرب الخمر ولا احد يلومه؟ طب انا رايح ازني بمراتي، انا هسرق مالك، هات يلا هاخد فلوس من جيبك الان، هذا بقدر ولا بغير قدر؟ يقول هذا بقدر. اقول له طيب لا تطالبني بهذا، لماذا تحاكم اخاك في المحكمه وقد اخذ حقك بقدر؟ لماذا تسب فلانا لانه عكس امراتك مع انه عكس بقدر؟ ايه رايك نعمل زي كده؟ هيقول اما ان يقول او لا. اذا قال نعم هذا يبقى خالف يعني، واذا قال لا نقول طيب. طب اذا انت على ما تستدل بهذا الحديث؟ ثم تعال بقى نفهمك هذا الحديث، تعال نفهمك هذا الحديث. هذا حديث غايه ما فيه ايه؟ ماذا قال موسى لادم اصلا؟ ماذا قال موسى لادم؟ قال انت اكلت من الشجره؟ ماذا قال موسى لادم؟ قال موسى لادم انت أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، يعني أخرجتهم من الجنة. طب هل قال موسى له أنت أكلت من الشجرة ولا قال أهبطت؟ هيقول له أهبط. نقول له طب أهبطت دي معصية ولا نتيجة لمعصية؟ هيقول دي نتيجة لمعصية. نقول له طيب تمام. فلما استدل آدم استدل على نتيجة المعصية اللي يخرج من الجنة بالقدر ولا استدل على المعصية؟ هيقول لا نتيجة المعصية اللي هي الخروج من الجنة. نقول وانت الوقت بتستدل بها على ايه؟ يقول على المعصية. نقول يبقى انت خالفت ولا فقط؟ يقول انا خالفت. وعشان كده نقول له لا، فلو وقعت بك مصيبة، لان الخروج من الجنة ده مصيبة، فلو وقعت بك مصيبة اهرع الى القدر. الذين اذا صفت مصيبتهم قالوا انا لله وانا اليه راجعون. لكن اذا وقعت بك معصية تريد ادم لا نأتي لك بغير ادم، تريد ادم؟ يقول ايوه نعم. نقول آدم لما أكل من الشجرة قال ربنا قدرت علينا هذا ولا قال ماذا؟ قال لا، ده قال في سورة البقرة وقال في سورة الأعراف وقال في الصور كلها ربنا ظلمنا أنفسنا. نقول له أنت دلوقتي عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك ربنا قدرت علي. يبقى أنت خالفت آدم ولا وافقته؟ لا، يبقى أنا خالفت آدم. وما عليك أن تقول إيه؟ أقول ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحم، حتى تكون متبع لآدم يبقى تقول ربنا ظلمنا أنفسنا. تمام. ونجيب لك موسى نفسه، موسى لما وكز قال إيه؟ ربنا قدرت ولا قال إيه في سورة القصص؟ قال لا لما تذكرنيش، ده أنا حافظ الصور كلها، أنا معايا القراءات العاشر. قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. أنا أكمل لك، جزاك الله خير يا شيخ، أنت فعلا كده وضحت لي المسألة. أنا كنت مفكر إن الحديث ده هو اللي قدامه وآخري وبهستدل بيه على المعاصي، ده اتضح إن المسألة. هو أنت اتعلمت الكلام ده فين يا شيخ؟ اتعلمنا الكلام ده في دروس العلم فين؟ فين هذا عند العلماء؟ من العلماء؟ العلماء ابن باز والعثيمين والعلماء الكبار دول. يبقى إذن حدد محل الكلام معه، انت بتستدل بهذا حيث على ايه؟ طب هذا الموضع يصلح ما يصلح؟ انما انت هتكلم واحدا فاهم، يعني انت ما تعرض المنهج السلفي على السلفي، هذا معروف اصلا، لكن كيف تعرض المنهج السلفي على الخلفي واحدة واحدة؟ طبعا ان شاء الله عارف ان يعني كل بين الله قادر على هذا، بس بيبقى يعني الشيخ غير الطالب يعني في العرض، يعني في من جهة الهيبة، لكن ان شاء الله نعلم هذا تستطيعون. الشاهد يعني ان احنا نحدد هذا في هذا الباب مع الناس، ثم الواقع يرفض هذا، قل له طيب انت الان هاخد مالك، هزني بمراتك، افعل كذا، علامة تلوم الناس ان اخذ حقوقك وقد اخذها بقدر، علامة تلوم الناس ان ظلم ظالم، مش انت اللي خارج على السلطان ولسه جاي من رابعة؟ لسه جاي من رابعة ليه؟ السلطان الفاجر. طب هو فجر بقدر ولا بغير قدر؟ لا فجر بقدر. طيب أتلومه على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ طرح تطلع على سلطان، انت طالع على قدر ربنا، زي الرجل اللي وجد القدر، هذا اللي وجد رجل مع امرأته صح؟ راح يعاقب، هيتعاقب ايه مش بقدر؟ انت ارتدت ولا ايه؟ انت ارتدت رحت عاقبه؟ استغفر الله، مش مشكلة تزني المرأة ولا ينهدم المنهج، المرأة تروح وتيجي، لكن المنهج هنجيب ايه؟ بلاش، مش هنعيش مع امرأة زانية ونجيب واحدة تانية، ماشي، بس المنهج اقسم بالله ان هذا هو طريقة اهل الانحراف، انه على استعداد يضحي بكل احد الا المنهج، وعلى استعداد شوف يتنازل عن رجولته ويتنازل عن مرؤته ويتنازل عن كل شيء الا المنهج الذي يعتقد. مش مشكلة تزن المرأة، مش مشكلة اي حاجة، لكن المنهج لا يخطئ. ايوه عسكر، نعم، ما شاء الله، يا سلام. الله الله، احسنت يا محمد، هذا اثر عظيم، هذا اثر عظيم. نعم نعم. أولا استقلالا الوجه اللي هو يقول وآدم عليه السلام لو افترضنا احتج بالقدر على نصيبه بعد التوبة، هذا وجه مستقل صحيح، يعني هذا وجه مستقل في نفسه، هذا صحيح، فلا يكون قد احتج بالقدر على فعل المعصية، وإنما احتج بالقدر على وقوعها بعد التوبة منها، وبهذا يفترق الموضع، لأن يعني الموضع هم يحتجون بالقدر على المعاصي فيبررون، أما إذا احتجت بالقدر على المعصية على اعتبار بعد التوبة منها على اعتبار أنها وقعت بقدر الله سبحانه وتعالى فليؤدي ذلك إلى اليأس والقنوط وكذا وكذا إلى آخره، فهذا أيضا وجه صحيح ذكره العلماء أنه لا إشكال في الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة، وآدم قد تاب منه، لكن استقلالا. أما الحديث هنا ليس الكلام هذا مستقيما في هذا، يرد الأصل وهو الاحتجاج بالقدر على المصائب إلى المعايب على اعتبار السؤال أولا، انظر إلى لوم موسى، لا تنظر إلى احتجاج آدم، انظر إلى لوم موسى عليه السلام، لوم موسى لما كان بالإهباط أهبطت، وموسى عليه السلام أعلم من أن يقول أكلت، هذا أمر قدره الله، وهذا ما نزع في ذلك، ما نزع في ذلك، إنما قال أهبط. وماله ماله أهبط؟ الهبوط، الهبوط، وليس المعصية وليس الخطيئة. يقصد آدم، يقصد آدم عليه السلام بهذا، ألم تجد في القرآن فعصى، مش يقصد المعصية، يقصد آدم عليه السلام أن هذا وجدته ولا ما وجدته، وجدت هذه الواقعة التي هي لنا، فهذه وإن كانت سببا، ذكر السبب، ذكر السبب، لكن هو لم يلم في السبب، إنما ليم في الإهباط، أهبط. وإن كان هذا يترتب على هذا، يا أخي ما هو مشكلة أهبطت بسبب، إحنا بننكر السبب، لا إنكار للسبب، لكن هو الكلام فين؟ في الإهباط، ما هو بالسبب. يدلها على الرواية الأخرى، ماذا قال في الرواية الأخرى؟ أخرجتنا من الجنة، وماله السبب؟ نعم، انت يا محمود مركز على باب واحد، مش عايز تسمع الاخر، يعني مش عايز تسمع الوجه. احنا نقول هنا الاهباط، هتقول ذكر خطيئة، هو احنا بننكر ذكر خطيئة؟ في احد ينكر ان الاهباط كان بسبب خطيئة؟ ذكر السبب مش مشكلة، احنا محل اللوم. يعني زي ما اقولك ايه، انت طلقت امرأتك بتقبلها بوجودها مع رجل، انت طلقت امرأتك، اللوم هنا على الطلاق، ما ألومك على كده وان ذكرت لك السبب. أريد أن أقول لك الطلاق هذا أنا اللي بلومك فيه، وهذه المسألة مش ما تستحقش أو إلى آخره، وأنت ضيعت أسرتك وضيعت بيتك وضيعت كذا 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 بالطلاق. يبقى الكلام هنا منصب على الطلاق، وإن كان الطلاق له سبب، يبقى هنا الكلام في ما حصل من المصيبة لا المعصية، لأن كيف يلوم موسى على معصية وتاب منها؟ هذا إيراد قوي، وخبرك محمود، يعني كيف يلومه على معصية وتبه؟ هل يلام الإنسان على معصية تبه منها؟ ها سؤال، أنت تلومون على معصية، أنا تبت الآن، تلومني على شرك صرت به، صرت تائبا منه، والآن أنا في قمة التوحيد والإسلام، هل نلوم عمر على شركه؟ هل نلوم عثمان على شركه؟ فإذا موسى عليه السلام يعلم توبة آدم ولا ما يعلمه؟ يعلم توبة آدم، لأن موسى متأخر، فكيف يلومه على معصية تاب منها؟ يعني لازلت تذكر لي معصيتي؟ لكن ايه المشكل؟ اخرج من الجنة، كنا في دار الخلد وكنا في دار نافات فيها، اهبط الناس، انما معصية تاب منها، لا يلام الانسان على معصية تاب منها. تمام، في ايه؟ ولذا احنا العلماء محمود لما قالوا وعلى التنزل، يعتبرون على التنزل انه ولو احتج بالقدر بعد توبة من المعصية فلا اشكال، انما الاصل ما هو تفريق بين المصائب والمعايب. وجه ذلك ان موسى لو احنا الان اما نقول له متوجه الى المعصية او له متوجه الى الاهبار، لو له متوجه الى المعصية، المعصية تاب، لو المعصية ما تاب قد تلوم، لكن المعصية تاب منها، ولا أحد يلام على معصية تاب منها. وموسى عليه السلام ليس أحدا، ليس كأي أحد، موسى عليه السلام رسول مكلم ومن أولي العزم وله فضائله، فهو أعظم من أن يلوم آدم عليه السلام على معصية تاب منه، ويعلم أنه تاب منه، لكن يبقى هنا على إيه؟ على مصيبة. لا، لكن احنا بنقول كوجه مستقل صحيح، بمعنى لو سلمنا ان الذي حصل في الحديث هو الاحتجاج بالقضاء على المعصية، فانها تكون بعد الايه؟ بعد التوبة منه، بعد التوبة منه، وليس قبل التوبة، بعد التوبة منه. فلو احتجكت بهذا ما في اشكال، لو اردت ان تثبت ان المعصية وقعت بالقدر فلا اشكال، اما ان تستدل بها على إيجاد المعصية أو تبرير المعصية، وده موضوع النزال فلا دليل في ذلك. مزرعة
فبعض العمالها من المشتى راح اشتغل هناك اليوم ثاني يوم جمعة، فالخطيب طول الخطبة الشيخ مختار الشيخ مختار الشيخ مختار وحطين صورة كبيرة جدا كده، فبيسألوا بعض هؤلاء بعد الخطبة يعني زبون جيد، فبيسألوا يا رأس الخطبة في الخطبة هي ايه الشيخ مختار ايه الشيخ مختار، قال له ده انا روح جالك الشيخ مختار مع مراد قلت له نور
حمد هيغطيه. أم هو ده اللي قاله بعضهم لما دخل الشيخ بتاعه مع مرأة تقريبا، فقال بسخن المي يسخن له المي، فهو ده بيقول ده الخطيب برضه بيقول الشيخ مختار الشيخ مختار، فالمأموم بيقول له بعد الصلاة مين الشيخ مختار يعني، قال الشيخ مختار ده انا روحت وجدته مع مرأتي يعني ايه معنى كلامنا هيغلق عليهم الباب يعني، لان الشيخ مختار ده مرفوع عنه الحجب والقلم، هذا يوجد عندهم لهذا المريدين والزنا والاختلاط هذا وابنته في الطريق هذا موجود عندهم، ولهذا عندهم يقصر الفجور أهل فجور ومجون. نعم.